الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما زلنا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله عليه قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال: أي خلاف لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، وهذه عقائد النصارى على ما سبق بيانه، يعتقدون ذلك في عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى عنده ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. فالأب هو الله عز وجل، والابن عيسى عليه الصلاة والسلام، وروح القدس يرونها روح الله سبحانه وتعالى التي حلت في بدن عيسى، ويقولون اللاهوت حل في الناسوت، الناس بمعنى الإنسان، فيرون أن روح الله عز وجل حل في بدن عيسى عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إلى هذا المذهب الذي كفرهم الله سبحانه وتعالى بسببه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وهم يعتقدون أيضا في مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام ويدعونها من دون الله، يعتقدون أنها صاحبة لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنها جالسة بجوار رب العالمين سبحانه وتعالى على عرشه، فيدعونها من دون الله ويستغيثون بها، ويعتقدون في هذه العقيدة الفاسدة، ويسرقون لها بعض العبادات. ولهذا قال الله عز وجل، أو يقول الله سبحانه وتعالى لموسى يوم القيامة: أأنت قلت لعيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. فهم عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا عبدوا أمه وهي صديقة رضي الله عنها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها: وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام. وليس هذا من شأن الإله، فإن الحاجة إلى الطعام والشرب نقص، والإله لا يكون ناقصا بل يكون غنيا. فبين الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه الصلاة والسلام وأن أمه كان يأكل من الطعام، كيف يعبدونهما من دون الله عز وجل وهما يحتاجان إلى المأكل والمشرب، لا غنى لهما عن المأكل والمشرب، والإله لا يكون كذلك. فهم يؤلهون مريم باعتبارها كما عرفنا يزعمون أنها صاحبة لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ويسطرون ذلك في كتبهم، ويعتقدون أن الله عز وجل ثالث ثلاثة على الاعتبار السابق: الأب والابن وروح القدس، كل هذا راجع إلى إله واحد. الله سبحانه وتعالى هو الأصل، وروح القدس جزء من الله عز وجل فيما يزعمون. روح الله عز وجل اتصلت بعيسى وهو الابن، فيجعل الله عز وجل ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار، باعتبار الأب والابن وروح القدس. وكل هذا من ضلالهم ومن كفرهم والعياذ بالله. فقال رحمة الله عليه خلافا لما يعتقد النصارى أنه الله ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. قال فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. إذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل من أم من غير أب، فليس بأعزب من آدم عليه الصلاة والسلام. خلق الله عز وجل آدم من غير أب ولا أم، وأيهما أعجب؟ آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم. إذا كان خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم من غير أب يصير بذلك ربا تعالى الله عن ذلك، فلما لا يعبدون آدم عليه الصلاة والسلام وأمره أعجب، أعجب من عيسى عليه الصلاة والسلام. كل هذا من كفرهم ومن ضلالهم، فإن من خالف الحق ضل وضعفت حجته ووقع في أنواع السفه والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وهكذا عيسى قال الله عز وجل كن فكان. فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عيسى عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه عبد الله عز وجل، ما هو إله من دون الله عز وجل. وتكلم وهو في المهد آية من آيات الله، ونطق بالحق وهو في المهد، وأول ما نطق به إني عبد الله، ما فيه إبطال دين النصارى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا الآية، وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمسيح على حال عليه الصلاة والسلام لا يستنكف ولا يستكبر ولا يتعالى ولا يتنزه عن عبادة الله عز وجل، وهكذا الملائكة المقربون. فهو عبد من عباد الله. قال وليس للمؤمن أيضا بإطلال قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. فاليهود حصل وقعوا في جانب التفريط والنصارى في الإفراط، النصارى غلوا فأله عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود حصل منهم تفريط حيث كذبوا رسالته وأخبروا بأنه ولد بغي ورموا أمه بالفاحشة، وقد نزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك رضي الله عنها، وقولهم على مريم بهتانا مبينا. بهتان عظيم. ظاهر البطلان قال: ويشهد المؤمن أيضا البطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد باغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قال: قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف من المفسرين، هذا هو المراد. وكلمته ألقاها إذا مريم، الكلمة التي هي أنه قال كن فكان، وليس المراد أن صفة الله عز وجل انتقلت إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. فالجهمية يتمسكون بمثل هذه الآية، بمثل هذه الآية الواردة في الباب، من أن كلام الله عز وجل مخلوق، لأن الله عز وجل أخبر أن كلمته ألقاها إلى مريم، أن كلمته ألقاها إلى مريم، فقال المراد بكلمة الله عز وجل التي ألقاها إلى مريم هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فسمى الله عز وجل عيسى كلمة، وأنه كلمة الله عز وجل، وعيسى مخلوق، إذن كلمة الله مخلوقة. هذا كلام الجهمية، يحتجون بمثل هذه الشبهة الضعيفة، ويزعمون أن كلام الله عز وجل مخلوق، فضلوا كما ضلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. النصارى فهموا ما فهمته الجهمية، وأن عيسى كلمة الله، أي أنه جزء من الله عز وجل، هكذا فهمت الجهمية النصارى أنه جزء من الله عز وجل، فظلوا في معنى الكلمة التي ألقيت إلى مريم، والمراد بما سبق ذكره أن الله عز وجل خلقه بكل، أي قاله كن فكان، وليس كسائر البشر، فإن سائر البشر يتوالدون بالطرق المعروفة ويحصل الحمل بالطرق المعروفة، أما عيسى عليه الصلاة والسلام فله شأن غير ذلك، قال الله عز وجل كن فكان من غير أب. قال: قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قاله كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلق الله تعالى واستنطقها بقولي ألست بربكم؟ قالوا بلى، فبعث الله إلى مريم، فدخل فيها أرواح عبد بن كميل وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا مما ضلت به النصارى وغيرهم، فالنصارى سمعوا مثل هذه النصوص الموجودة في الكتب الماضية، موجودة في الإنجيل، وهي أيضا موجودة في القرآن، لأن عيسى روح من الله عز وجل. ففهموا أن المراد بمن التبعيض روح من الله عز وجل أي من بعض الله، وأنها جزء من الله سبحانه وتعالى، كما يقال هذه الخرقة من ذلك القماش، يعني قطعة من ذلك القماش، هذه اللقمة من ذلك الخبز أي قطعة من ذلك الخبز. ففهموا التبعيض وأن عيسى عليه الصلاة والسلام جزء، أن عيسى عليه الصلاة والسلام جزء من الله عز وجل، وظلوا بذلك ضلالا بعيدا. والمراد بذلك أن الله عز وجل أن تلك الروح ابتداء من الله عز وجل، هو الذي خلقها لم تبتدئ من غيره، وروح منه أي أن الله عز وجل هو الذي خلقها، وأضيفت إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كما يقال بيت الله، ناقة الله، الإضافة إضافة تشريف، وتلك الروح من الله عز وجل أي أن الله عز وجل هو الذي ابتدأ خلقها لم يخلقها غيره وحده لا شريك له. وسائر الأرواح خلقها الله عز وجل ولم يخلقها غيره، لكن الإضافة كما عرفنا تفيد التشريف، كإضافة البيت إلى الله عز وجل، بيت الله وناقة الله، مع أن كل البيوت من مخلوقات الله، وكل النوق من مخلوقات الله عز وجل، لكن إضافة تقتضي التشريف وأن أشرف من غيرها. وهذه الروح لها شرف، ولهذا أضاف الله عز وجل إلى نفسه، فقول روح منه أي أنه الذي ابتدأ خلقها ولم يبتدأ خلقها غيره، والإضافة كما عرفنا هي مزيد تشريف. وذكر الحافظ كثير رحمه الله عليه ما يعين هذا المعنى من قوله سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل يفهم من ذلك أن السماوات والأرض جزء من الله عز وجل؟ أي فهم هذا؟ أي أن الله عز وجل الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض لم يبتدئها أحد غيره، فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في السماوات وما في الأرض الذي سخر ذلك هو الله عز وجل، حصل منه لا من غيره، وحده لا شريك له. فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر من الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. فالاسم المراد أن تلك الروح جزء من الله عز وجل، سخر الله عن ذلك. وهكذا بعض المتأخرين ضلوا في هذا الباب، بعض الجهال من الكتاب المتأخرين ضلوا في هذا الباب، وبعضهم يقول ويتعجب كيف تحل الروح القديمة بالمخلوق المحدث، يعني إن هذه آية من آيات الله، يتدبر في القرآن بتدبر النصارى ما هو بتدبر المسلمين، ويتأمل في كتاب الله عز وجل بعين نصرانية ما بعين مسلمة، ويتعجب فيه أن الروح القديمة حلت في مخلوق حادث، كيف حصل هذا الأمر؟ وكل هذا من الجهل ومن الإعراض عن تعلم العلم من أهله، والإعراض عن النظر في كلام أئمة التفسير في معنى الآية. على كل قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة الله تعالى قائمة به، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه مثل الرحمة والمغفرة، نعم الرحمة والمغفرة والسمع والبصر، هذه معاني لا تقوم بنفسها، فإذا ما أضيفت إلى الله عز وجل فهي من باب إضافة الصفة الموصوف لأنها لا تقوم بنفسها. الرحمة هناك رحمة قائمة بنفسها تأتي وتجي، الرحمة معنى قائم بغيره، فإذا ما أضاف الله عز وجل الرحمة إلى نفسه فهي إضافة الصفة إلى موصوف. وهكذا الكلام في السمع وفي البصر وفي العلم وفي الحكمة، كل هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن إذا كان الشيء قائم بنفسه فإذا ما أضافه الله عز وجل لنفسه من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف كإضافة البيت إلى الله، بيت الله البيت قائم بنفسه، فإذا ما أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة مخلوق إلى خالقه. ناقة الله، الناقة قائمة بنفسها، ما هي معنى قائم بغيره، فإذا ما أضاف الله عز وجل نفسه فهي إضافة تشريف إضافة المخلوق إلى خالقه. وهكذا وهكذا الكلام في الروح، الروح معنى من المعاني ولا جسم الأجسام قائم بنفسه؟ مش يكون الروح معنى ولا جسم؟ لا جسم، كيف الروح جسم من الأجسام؟ ما هو معنى يشاهد ولا الروح تشاهد ولا ما تشاهد؟ تشاهد. المعاني، المعاني لا تشاهد، الإنسان يشاهد رحمة فلان وعلم فلان وحكمة فلان، المعاني لا تشاهد، وأما الروح فإنها تشاهد، وإذا ما قبضت الروح تبعها البصر، ويأتي الملائكة ملك الموت ينتزع الروح ويجعلها في حنوط في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، وترفع إلى السماء فيه جسم من الأجسام، وتذهب وتجي حتى في النوم يحصل لها صعود إلى السماء ويحصل لها نزول عند الاستيقاظ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها الله عز وجل يقبضها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، والإرسال دل على أن تلك الأرواح حصلها صعود في أثناء النوم، صعود من غير مفارقة الجسد بالكلية، لها نوع اتصال بالجسد ولها شيء من الصعود، صعود مع اتصال بالجسد، فيقبل الله عز وجل الروحين، روح الميت وروح النائم، لكن الذي مات يمسك الله عز وجل روحه، والذي لم يمت بعد يرسل الله عز وجل روحه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فيحصل صعود في النوم من غير مفارقة الجسد بالكلية، نوع اتصال ونوع صعود، إذ لو فارقت الجسد بالكلية لحصل الموت. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأرواح المؤمنين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها طير في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، وشاهد النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في السماوات، وش الذي شاهدهم؟ هل شاهد أجسادهم ولا شاهد أرواحهم؟ ها؟ في السماوات في سماء المعراج شاهدت الأرواح من الإنسان، أجساد الأنبياء في الأرض دفنوا في الأرض، وإنما هي أرواح كما يقول أهل العلم في صورة أجسادهم، أرواح في صورة أجسادهم، والأجساد هم في الأرض دفنوا في الأرض ما هم في السماء، إلا أن أرواح في صورة أجسادهم. فالروح جسم الأجسام، البدن جسم والروح جسم الأجسام، فإضافة الروح فكون الله عز وجل أضاف الروح إلى نفسه هذه من إضافة المعاني ولا من إضافة الأجسام؟ من إضافة الأجسام، والجسم القائم بنفسه إذا ما أضافه الله إلى نفسه فيكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة التشريف. هذا الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الموضع، قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافة إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم، إيش هي هذه أعين قائمة بنفسها وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات في قولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الخمس والفيء هو مال الله، مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه، انتهى ملخصا. وهذا كلام نعم نفيس حسن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فرق فيه بين المالين الذي ضلت فيه النصارى وظلت فيه الجهمية وغيرهم، لما لم يفرقوا بين المعاني المضافة إلى الله عز وجل وبين الأعيان القائمة بنفسها إذا ما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه قوله والجنة حق والنار حق، قال أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابها أنه عدها للمتقين حق، أي ثابت لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه عدها للكافرين حق كذلك ثابتة، أن الحق معنى الشيء الثابت، كما قال تعالى سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فالجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، وهذا يدل على أنهما مخلوقتان موجودتان. قالوا في الآية ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، والمعتزلة مذهبهم معروف في ذلك، لا يرون وجود الجنة والنار الآن، وإنما يرون أن الله عز وجل يخلق الجنة والنار يوم القيامة، أما الآن لا وجود للجنة ولا للنار. وهذا القول في غاية الضلال لما فيه، لأنه مخالف لأدلة الكتاب والسنة، وهي أدلة متكافرة في الكتاب والسنة. ومن أشهر ذلك قول الله عز وجل في شأن معراج النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسرائه وسري إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، قال الله عز وجل في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام حين بلغ إلى سدرة المنتهى قال عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، ورأها في صلاة الكسوف، وتقدم وتأخر، تقدم وأراد أن يأخذ عنقودا لعناقيد الجنة، ولما قيضت له النار تأخر عليه الصلاة والسلام. والأدلة في ذلك متكاثرة جدا، وهذه الأدلة من جملة ذلك، قال الله عز وجل في النار أعدت للكافرين، وقال الله عز وجل في الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، أعدت فعل ماضي، أعد فعل ماضي يدل على أنها قد حصل ذلك، قد أعدت وحصل إعدادها، ولم يقل الله عز وجل ستعد للكافرين النار، ولم يقل الله عز وجل ستعد للذين آمنوا بالله ورسله في يوم القيامة، وإنما قد أعدت قد خلقها الله عز وجل. قال وفي الآيتين ظاهرهم دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد، وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية خلق الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قول على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد، مآل إلى الجنة سواء كان من الصالحين أو كان في شيء من الفساد، المهم ما وصل به ذاك الفساد إلى حد الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وإن عذب قبل ذلك على ذنوبه فمآل إلى الجنة، فمن اعتقد ما في هذا الحديث مآل إلى الجنة، من كان مسلما واعتقد ما في هذا الحديث مآل إلى الجنة، لكن قد يدخل الجنة من غير عذاب، وقد يدخل الجنة بعد أن يعذب على ذنوبه. قال الحافظ: معنى قول على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قول على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حق عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجع على سيئاته، ويجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلام القيم رحمة الله رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بوجوبها، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة في هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى. إذا بلغ التوحيد هذا الحد فإنه يوجب العمل والمسارعة في مرضاة الله عز وجل والمسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.